بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه قوله فقال هم الذين لا يسترقون. قال هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسلم في مسند أحمد وفي رواية لمسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لأن الفرق بين يرقون ويسترقون أن يرقون معناه يفعلون الرقية، ويسترقون معناه يطلبونها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي. رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ورقي فرقاه جبريل عليه السلام، وأذن بالرقية فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا يدل على أن فعل الرقية ابتداء أنه مشروع مستحب، والذي هو خلاف كمال التوكل وكمال التوحيد هو طلب الرقية. فالسبعون ألفا هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ويرقون أنفسهم بأنفسهم، وإذا جاء من يرقيهم لم يمنعوه. فالشيء الذي هو خلاف كمال التوكل هو الطلب، لأن الطلب قد يكون فيه شيء من الالتفات أو الركون على ذلك الغير الذي طلبت منه، وهذا نقص في التوكل والاعتماد على الله. ولهذا بعضهم تجده إذا مرض يعتقد فراق معين فيقول اذهبوا بي إلى فلان، وبعضهم أهله أيضا يعتقدون فراقا معين ويقولون ما ينفع أن يرقيه إلا فلان. فهنا لما حصل شيء من التفات القلب على إلى ذلك الغير بهذه الطريقة كان نقصا في التوكل، وليس من هذا أن ينظر الإنسان راقيا ذا خبرة لخبرته مثلا بقطع النظر عن تعلق قلبه بنفع الرقية، فإن هذا مثله كمثل من يذهب إلى طبيب حاذق ويختار من كان أحذق، وهو يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، إنما يفعل السبب. فهذا ليس فيه شيء. أقصد من حيث أن شخصا إن كان مريضا وأهله طلبوا له راقيا حاذقا ليس في هذا شيء، لكن إذا اعتقدوا أن الشفاء أو أنه لا ينتفع بالرقية إلا من عند فلان، هنا يأتي الخلل، يدخل النقص. وإذا طلب هو الرقية خرج من 70,000، خرج من 70,000. قال رحمه الله، قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، مستعط أي طالب للعطاء، والراقي محسن. قال لأن لو كان الحديث الذين لا يرقون أي لا يرقون غيرهم، أنت حين تكون راقيا أنت محسن، إن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لا يستوي هذا الراقي مع المسترقي الذي يطلب الرقية. قال رحمه الله، قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا أكويهم، وكذا قال ابن القيم رحمه الله. قال في قرة العيون فتركوا الشرك رأسا أي من أصله، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله ولا يكتبون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. بمعنى الصبر والرضا، وإلا البلاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الله العافية. قال قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. نعم، هذا الثاني هو الظاهر. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم، هل يعارض هذا أنهم يرقون غيرهم؟ لا، إذا رقاهم غيرهم من دون سؤال يتعارض مع هذا؟ لا، إنما لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، فإذا جاء شخص لرقيتهم تركوه يرقي، وإذا مرض أحد أبنائهم أو جيرانهم أو إخوانهم يرقونه، إنما يتحرزون عن طلب الرقية، هذا معنى لا يسترقون. لا يكتبون هل معناه لا يطلبون من أحد أن يكويهم ويكون أنفسهم بأنفسهم، أم معناه لا يفعلون الكي لا بأنفسهم ولا عن طريق غيرهم؟ الأول أم الثاني؟ ثاني، وكلام الشارح الأول كلام صاحب تفسير العزيز الحميد كلامه يدل على أنه على أنهم لا يسألون من أحد أن يكويهم، إنما يكون أنفسهم بأنفسهم. هذا تعقبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، تعقبه فقال: قلت، والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري على أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. ذات الجنب، قال في النهاية: ذات الجنب الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. انتهى. قال: ولعلها السل، والله أعلم. باطن الجنب يكون من الجنب مثل الصنافير، مثل الصنافير دمل، معنى شيء هكذا يتورم مثل الصنفور، لكن قيحه لا يخرج إلى الخارج، ينفجر في إلى الداخل فيضر الجسد، وقل أن يسلم صاحبها. فأنس كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، والشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، تعلو الوجه والجسد. والكي، الكي يحتاج إلى خبرة، فالكي عند الناس الذي يكون سببه الفزع الشديد أو المفاجئ أو اصفرار الجسد أو نحو ذلك، يكون في إما في مراق البطن، مراق البطن يعني تحت القفص الصدري فوق المعدة، وإما أن يكوى في وسط الرأس، وسط الرأس من أعلى، وإما أن يكوى في العقب من أسفل، من أسفل. فكل مرض له موضع معين، معين يكوى منه. فقوله كوى من هذه التي هي الشوكة التي هي الحمرة التي تعلو الجسد والوجه، الحمرة هذه ستكون تعلو الجسد والوجه، حمرة تشبه ربما مثلا الحصبة التي تكون في الأطفال أو نحو ذلك. فكانوا يكون، والكي ما سيكون يطبع في كل موضع فيه حمرة، إنما يكوي في موضع معين عرف بالخبرة أن الكي فيه يذهب هذه الحمرة أو كذا. فإذا الكي يحتاج إلى خبرة، مثله مثل الحجامة تحتاج إلى خبرة، مثله مثل التداوي بالعسل، مثله مثل التداوي بالكمأة للعين، مثله مثل التداوي بالحبة السوداء. هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ هي أشفية مباركة معذون بها، لكن تحتاج إلى خبرة. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه. فعله كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة وبعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه وأقر الكي. الثاني عدم محبته بلفظ وما أحب أن أكتوي. الثالث الثناء على تركه على من تركه لا يسترقون ولا يكتبون أثنى على من ترك الكي. الرابع النهي عنه وأنا أنهى أمتي عن الكي قال ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أفضل أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. هذا هو الجمع بين مختلف الأحاديث حاصل أنه جائز لا يمنع منه يثنى على من تركه ويكره فعله. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها لأن المصنف أورد بابا كاملا متعلقا بمذهب الطيرة. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. يتشاءم فيترك العمل ويقع في قلبه ويسكن إلى ذلك الذي وقع في قلبه ويميل إليه. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. توكل صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد بالقلب عليه. فإذا هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه. توكل اختصارا يعرف التوكل بأنه صدق اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب المأذون بها. والتوكل نهاية تحقيق التوحيد ولهذا جاء العام بعد الخاص. فإن تركهم لطلب الرقية وللكي وللطيرة إنما كان هذا لكمال ماذا؟ لكمال توكلهم. ما الذي يثمره التوكل؟ يثمر المحبة والرجاء والخوف. المتوكل على الله يحب من توكل عليه ويرجو خيره ويخاف عذابه ويرضى به ربا وإلها ويرضى بقضائه. قال واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري. لا يباشرون الأسباب ليس معناه أنهم لا يعملون بالأسباب يجوع حتى يموت لا يأكل لا يشرب يمرض حتى يهلك لا يتداوى يترك النكاح والزواج ويطلب ولدا من دون زوجة وكذلك هذه الأشياء الأسباب. لا يدل هذا الحديث على أنهم لا يباشرون الأسباب لا يعملون بالأسباب. فإن العمل بالسبب شيء ماذا؟ شيء فطري فطر الله عز وجل الناس على ذلك. ولهذا تجد الناس أيام البرد يلبسون ويكثفون الثياب وأيام الحر يتخففون وإذا ضمي أحدهم شرب وإذا احتاج عمل وإذا نعس نام وإذا جاع أكل. يفعل الأسباب التي أذن بها. ومن هذه الأسباب أنه يقيد فوائده فعلا للسبب حين يحضر الدرس ويكتب يشتري الدفتر والقلم ويقيد الفوائد فعل الأسباب، ينصت في الاستماع لأجل أن يحفظ العلم فعل الأسباب كذلك. قال رحمه الله: فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. لهذا يقول الناس في المثل: المريض يتشبث بماذا؟ يقولون المريض يتشبث بماذا؟ مثل عامي عند الناس، بطحلب. طحلب، طحلب هذا الذي ليس بخيط ولا حبل ولا شيء، يشبه خيوط العنكبوت. إذا السائل الذي يسقط، يعني يسقط من مكان، لو وجد طحلبا لأمسك به. يعني الساقط الذي يسقط من علو إلى سفل يتشبث بطحلب، لو وجد طحلبا لأمسك به، يظنه أنه ماذا؟ سيكون منجيا له. نعم، الساقط يتشبث بطحلب. وهذا كذلك المريض يتشبث بخيط العنكبوت. فهؤلاء لما قوي توكلهم، لكن هذا المثل ليس على إطلاقه، فإن بعض الناس يقول هذا حين يذهب ويسلك الأسباب المحرمة، يذهب إلى المشعوذين وإلى الكهان، والمرأة تذهب إلى من تسمى بالنزيلة أو السيدة وهي كاهنة مشعوذة، وإذا سئل أحدهم يقولون: المريض تشبث بخيط العنكبوت، ويقولون: المتضيح يعني الساقط تشبث بإيش؟ بطحلب. قال: وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وحث على الدواء ورقي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك وهو في الصحيح المسند حديث أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. الهرم كبر السن، تقدم في السن، ليس هناك دواء يرجعه إلى الشباب. الهرم ما له دواء، الهرم ما من بعده إلا الموت. رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. هل الأكل ينافي التوكل؟ الشرب ينافي التوكل؟ اللبس الثياب ينافي التوكل؟ الاغتسال في الحر ينافي التوكل؟ الجواب لا. فكذلك الفعل بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. الذي يعطل الأسباب لا يأخذ بها، هذا يقدح في توكله، كما أنه يقدح في الأمر والحكمة. أن الله عز وجل أمر بهذه الأسباب، قال الله عز وجل عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نخلة مثل هذه السارية جذعها، وهي شامخة في الهواء، ربما لا يهزها عشرة من الرجال فتساقط التمر، والله عز وجل أمرها بفعل السبب، فقال: وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة ضعيفة في المخاض، مخاض أي بعد الولادة، وفي ذلك الوقت تكون المرأة في أشد ما يكون ضعفا وخورا وإنهاكا، والله يأمرها أن تهز بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال: كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. بعض الناس يظن أن تركه للسبب يكون أقوى في التوكل، لا، تركك للسبب قدح في الأمر والنهي والتوكل، قدح في الأمر والحكمة والتوكل. قال: فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره. قال: ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد على من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول أنه مباح وتركه أفضل، أي لمن صبر عليه، لهذا الحديث الذي فيه ترك الكي وترك وما في معناه. والمشهور عند الشافعية الثاني أنه مستحب وليس بواجب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. وقال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه مباح، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. نعم، هذه المسألة الأخيرة في الدرس، وهي مسألة حكم التداوي، ما حكمه؟ الراجح قول الجمهور أنه ليس بواجب، والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا، هذا للإرشاد والاستحباب، للإرشاد والاستحباب. حديث أسامة بن شريك: يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقد يكون التداوي واجبا إذا شارف الإنسان الهلاك، إذا شارف الهلاك فيكون بمنزلة الميت للمضطر، قد يجب التداوي. الأصل حين قالوا لا يجب التداوي وإنما يستحب، هذه في الأمراض المعتادة التي لا تدني الشخص من الهلاك، وأما الأمراض التي فيها يمكن أن يعني إن لم يتداوى لها قد يهلك، فهذه قد يقال في حق صاحبها إنه يجب عليه أن يتداوى، والله أعلم. فإذا الأصل أنه مستحب، وقد يجب في بعض الحالات، ومن قوي على تركه ثقة وتوكلا كان تركه في حقه أفضل. من قوي على تركه، قوي على تركه بمعنى أنه كان يتحمل ويصبر، وإذا جاءه مرض تحمل وصبر وخرج من مرضه، لكنه مع ذلك يتخذ أسبابا أخرى من حسن المأكل والمشرب، وكذلك الاتقاء من الأسباب التي تثير ذلك المرض نحو ذلك. فهذا إذا تركه لا ينكر عليه. فإذا يختلف التداوي من شخص إلى آخر، والأصل فيه أنه مستحب عند الجمهور. لحديث تداووا وما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. طيب، يقول هل صحيح أن يوسف عليه السلام أعاد امرأة إلى شبابها ثم تزوجها؟ لا، غير صحيح. يوسف عليه السلام نبي، هذه الأشياء الله عز وجل هو الذي قد قضاها وقدرها. يقول الأخ هل سبب نزول قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كان عدم الأخذ بالأسباب؟ نعم، كان أهل اليمن يحجون ولا يصطحبون معهم طعاما، يقولون نحن المتوكلون، يحجون من اليمن إلى مكة مسيرة شهر تقريبا، وقالوا نحن المتوكلون. فإذا أديكم الله صحبه عليكم، فإذا وصلوا إلى مكة سألوا الناس، ما يجدون ما يأكلون ولا يشربون، يسألون الناس أعطونا أعطونا، فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا التزود والعمل بالأسباب من التقوى. نكتفي بهذا في درس اليوم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.